جمهورنا العزيز، أهلا، نرحب ببودكاست الرسول وبكم في شبكة صوت. نتمنى لكم استماعا ممتعا. Rising Giants Network.
تحت شمس شوال الحارقة يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة مشي ومعه زيد بن الحارثة ابنه بالتبني. قضى الرسول عليه الصلاة والسلام آخر 10 سنوات يبلغ ويدعو إلى الإسلام في مكة، لكنه اليوم في وضع خطير. مات عمه أبو طالب اللي كان يحميه، وماتت زوجته خديجة اللي كانت سنده. مكة ما عاد صارت بلده، أصبحت بلد غريب كلها خطر، راح منها الأمان، وقرر أنه يقصد مكان ثاني يبلغ فيه الرسالة. انطلق الرسول عليه الصلاة والسلام قاصد مدينة الطائف، وفي طريقه كان يوقف كل قافلة وقبيلة يحدثهم عن رسالة الإسلام والقرآن، لكن من دون فائدة. كان بحاجة شديدة لحلفاء، أحد يضمن سلامته من القتل. وصل الرسول عليه الصلاة والسلام لمجلس بني ثقيف زعماء الطائف، ويقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام آيات من القرآن على زعماء بني ثقيف، ويدعوهم أنهم يتركون عبادة الأصنام ويوحدون الله وأنه رسول الله. يرد عليه ثقفي منهم باستهزاء فيقول:
ألم يجد الله أحدا غيرك يرسله؟
إن الله يمزق ثياب الكعبة إن كان أرسلك.
يقف أحد الثقفيين ويصرخ في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول:
والله لا أكلمك، إن كنت رسولا فكلامك أخطر من أرد عليه، وإن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك، أخرج من بلادنا.
يمسك الثقفي حفنة التراب ويرميها في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم.
يا أهل الطائف، هذا ساحر يدعي النبوة، ارجموه خارجا.
اجتمع حول الرسول عليه الصلاة والسلام أطفال وعبيد وسفهاء من الطائف، وصاروا يرجمون عليه الحجارة ويلاحقونه ويسبونه. ويحاول وقتها زيد بن الحارثة أنه يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم ويغطيه من الحجارة والقمامة اللي كانوا يرمونها عليه، لكن أكثر من حجر أصابت الرسول عليه الصلاة والسلام وشقت رأسه. وقف الصبيان والصعاليك مطاردتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وزيد حتى طلعوهم من الطائف. وقام زيد يلف إصابة الرسول عليه الصلاة والسلام وعينه تدمع، وهم جالسين تحت شجرة عنب يستظلون. هذه أشد لحظة مرت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وحس أنه رجع لنقطة الصفر وخسر أكثر. ولما حاول يدعي الناس برا مكة لقى ردة فعل أسوأ من قريش. معقولة أن هذه هي نهاية الدعوة؟ يرفع يديه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء ويدعو وهو حزين مكتئب، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتهجمني، أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى بضيق وحزن، حمله صعب وثقيل، يحس بالانهزام في أحلك لحظات الدعوة. ما يدري ايش يسوي عليه الصلاة والسلام، لكن الله لا يترك نبيه. رفع الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه للسماء وشاف صحابة كبيرة تظله. ينادي جبريل عليه السلام من السحابة ويكلم الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له إن الله سمع وشاف اللي سووه أهله فيه، وجاء معه ملك الجبال وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. يسأل ملك الجبال الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطبق الجبلين المحيطين في مكة عليهم بعد كل اللي سووه فيه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في قلبه رحمة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. بعد كل الظلم والإهانة اللي تعرض لها الرسول عليه الصلاة والسلام من العرب، ما فقد الأمل، وكان على يقين أنه في ناس يبغون يطلعوا من الجاهلية ويصدقوه ويآمنوا فيه. هذا بودكاست الرسول عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الحلقة الرابعة بعنوان أنصار الرسول. يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام في حرم الكعبة طوال الليل مثل ما يحب يعمل دائما. كان قلبه إلى الآن قابض، لكن عازم أنه يستمر في دعوته حتى يجيه أمر من الله يغلب النعاس وينام عند الكعبة. يصحى الرسول عليه الصلاة والسلام ويشوف جبريل قدامه وجنبه حصان أبيض طالع منه النور وله جناحان اسمه البراق. يركب الرسول عليه الصلاة والسلام على البراق ويسري الله به من الكعبة للمسجد الأقصى. يفرح الرسول لما يشوف أنبياء الله من قبله في ساحة المسجد الأقصى، وهذا دليل على امتداد رسالته من آدم لإبراهيم لعيسى وموسى. يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام في الأنبياء إماما. بعد ما يصلي محمد عليه الصلاة والسلام في الأنبياء يعرج فيه الله إلى السماء. استقبل سيدنا آدم في السماء الأولى، ثم يصعد الرسول عليه الصلاة والسلام ويقابل سيدنا زكريا ويحيى وعيسى بن مريم حتى وصل إلى السماء السابعة وفيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. وكل ما شاف نبي من الأنبياء يقر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. يصعد الرسول عليه الصلاة والسلام مع جبريل حتى يصل إلى سدرة المنتهى، وهذه أعلى سماء والأقرب لله جل جلاله. ويوحي الله للرسول عليه السلام بفرض الصلاة ويطلع على الجنة والنار، وأن سيكون خاتم الأنبياء وآخر المرسلين. يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة قبل النهار مع حمل ثقيل لكن قلبه مطمئن. يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام أهل مكة برحلته ولا أحد صدقه. يكذب أهل قريش من الكفار، حتى المسلمين اللي ضعف إيمانهم كذبوه وخرج بعضهم من الإسلام. يجتمع أهل قريش حول الكعبة ويتناقلون قصة الإسراء والمعراج. يتحدث واحد من الكفار باستهزاء ويقول:
يقول محمد أنه خرج من مكة إلى بيت المقدس ورجع قبل أن يبرد فراشه.
يرد عليه قريشي آخر بسخرية ويقول:
ورأى أناسا بطونه منتفخة في النار من أكل الربا.
لعله رأى كرشك المنتفخة من أكل اللحوم.
يمر من جانب المجلس أبو بكر رفيق الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه، ونادى عليه واحد من المجلس وقال:
يا أبا بكر، صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ورجع إلى فراشه وجده دافئ.
فرد عليه أبو بكر بكل هدوء وثقة:
لئن كان قال ذلك لقد صدق.
أنصدم القرشيين من تصديق أبو بكر، ما بعد لحق أنه يسمع القصة، لكنه يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام مهما قال. وكانت لأبو بكر مكانته وكلمته كتاجر، ومن يومها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يسميه أبو بكر الصديق. كانت حادثة الإسراء والمعراج مهمة ومفصلية، فكانت اختبار لمدى إيمان المسلمين حول الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيها الله أوحى أن الإسلام امتداد للديانات الإبراهيمية، وأن محمد عليه السلام خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعدها صار المسلمين يصلون 5 صلوات باتجاه المسجد الأقصى، أول قبلة في الإسلام. كانت هذه فكرة مهمة لأنه ربط الإسلام بالكعبة اللي كل الجزيرة العربية كانت تعرف أن إبراهيم عليه السلام بناها. وصار الإسلام مربوط بتاريخ الرسالات اللي توافقت عليها الأديان السماوية. أذى قريش على المسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام صار يزيد، وأبو لهب عم الرسول كان كبير بني هاشم وقتها بعد وفاة أبو طالب. كان يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام من القتل مع أنه يتمنى موته، لكنه ما يقدر يتحمل العار اللي بيلحقه لو سمح لهم يقتلونه. مع ذلك كان يتركهم يؤذوه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدور أحد ينصره ويحميه من خارج مكة، وكان هذا هو الحل الوحيد. وكان موسم الحج هو الفرصة المناسبة للتعرف على العرب من كل أنحاء الجزيرة. استمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالبحث عن قبيلة تدعم رسالته وتقف في ظهره، وكان يتنقل من خيمة لخيمة بين الحجاج في وادي منى وهو يعرض عليهم رسالة الإسلام. وكانت الردود مختلفة بين الاستخفاف والاهتمام الفاتر والتجاهل الكامل. لكن كان بينهم 6 حجاج من مدينة يثرب كان عندهم قبول، فبدأ يدعوهم إلى رسالته ويقرأ عليهم القرآن. أهل يثرب 6 كانوا جالسين بهدوء ويسمعون للرسول بكل تركيز، على عكس كل قبيلة تكلم معهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد ما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام تلفتوا البعض، فقال واحد منهم:
لعل هذا النبي الذي ينتظره جيراننا من اليهود والأحناف.
رد عليه صاحبه وقال:
إن كنت رسول الله بحق فقد تحل مشاكل يثرب التي لا تحل.
يثرب ما كانت مدينة مثل مكة، كانت مجموعة قرى صغيرة كل واحدة يسكنها قبيلة، وكل واحدة محصلة تماما من الثانية، لأنه كانت بينهم غزوات ونزعات وحروب مستمرة. يسكنها قبائل يهودية وقبيلتي العرب الوثنيتين الأوس والخزرج. اشتغل أهل يثرب بالزراعة، وقليل منهم كانوا تجار مثل أهل مكة، حافظوا على عاداتهم البدوية القديمة، لكنهم مع الأسف حافظوا على العصبية للقبيلة، وكان الولاء عند الكل بشكل أول للقبيلة، يهود كانوا أو عرب. غرق الأوس والخزرج في حروب ما تنتهي، وصاروا يتحالفون مع القبائل اليهودية ضد بعض، ووصل الصراع إلى حد لا يمكن لأي من الطرفين الفوز، وكان زعمائهم يبحثون عن حل. وخلال السنة الماضية ظهر قائد من قبيلة الخزرج اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. سلول هذا تنازل عن حق القتال لأنهم كانوا يقتلون بعض ثار بثار، والكل شاف في موقفه هذا روح قيادية. لكن الأوس ما ترضى بقائد من قبيلة الخزرج، ولقوا في رسالة الإسلام حلهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي راح يحل مشاكلهم ويحكم بينهم. وقفوا 6 من الأوس والخزرج قدام الرسول عليه الصلاة والسلام وبايعوه ودخلوا الإسلام.
أشهد أن لا إله إلا الله.
ويقول واحد من الأنصار:
تركنا قومنا ولا توجد قبيلة منقسمة بالحقد والكراهية مثلهم، ربما يوحدهم الله بك، لذا دعنا نذهب إليهم وندعوهم إلى دينك، وإذا وحدهم الله على يديك لن يكون هناك رجل أعز منك.
سمى الرسول عليه الصلاة والسلام الأوس والخزرج بالأنصار، شبههم مثل الحواريين اللي ناصروا سيدنا عيسى عليه السلام. وكانت هذه بيعة العقبة الأولى، وكانت الخطوة الأساس لأنه يلقى دعم من خارج مكة. بعث الرسول عليه الصلاة والسلام شاب مسلم إلى يثرب مع الأنصار ليعلمهم الصلاة والصيام، يقرأ عليهم القرآن ويدعو أهل يثرب للإسلام. اختار الرسول عليه الصلاة والسلام الشاب مصعب بن عمير ليكون أول سفير في الإسلام. في يثرب يجلس مصعب بن عمير حوله جماعة من الأوس والخزرج، يرتل مصعب آيات من القرآن. قال تعالى:
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
يسمع تلاوة القرآن سعد بن معاذ وهو أحد كبار الأوس، وما عجبه وجود مكي ينشر دين جديد، فدخل عليه يلوح برمحه ويقطع تلاوة مصعب بن عمر. فقال سعد:
أنت أيها المسلم، من أين جاءتك الشجاعة والتهور لتنشر الأكاذيب بين الحمقى والمجانين في يثرب؟
يجاوبه مصعب بهدوء ولا خاف من الرمح اللي قرب من وجهه. فقال مصعب:
أتقعد فتسمع آيات الله؟ فإن أعجبك أمر قبلته، وإن كرهته عزلناه عنك.
حط سعد بن معاذ حربته على الأرض وجلس أمام مصعب ليتحدى. فقال سعد:
أسمعنا ما عندك.
جلس سعد ويستمع لتعاليم الإسلام من مصعب بن عمير، وكأنه يتحدى أن يقنعه. لكن كل ما مصعب يقرأ آية أو يتحدث عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام يطمئن وجه مصعب ويهدى أكثر. ينتهي سعد وما زال مصعب مكانه ساكت. وفي النهاية لما تكلم قال:
كيف تصنعون إذا أسلمتم؟
يشرح له سعد الوضوء والشهادتين ويعلمه أنه يصلي ركعتين. وكان سعد معروف بين الأوس، وبعد أن أسلم تبع كثير إلى الإسلام. بعد هذا الموقف أصبحت سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام على كل لسان في يثرب، وكان مثل علم غامض الكل يريد أن يقابله ويتعلم الرسالة منه. في مكة كان الرسول عليه الصلاة والسلام توقف عن الدعوة بشكل كامل تقريبا، لأن الدعوة تمس اقتصاد قريش بشكل رئيسي، فكانت راح تدمر السياحة الدينية المتمثلة أكيد بالحج. لكن في يثرب ما كان عندهم كعبة، وكان عندهم عطش أنهم يصيرون مثل القبائل اليهودية حولهم ويصير عندهم دين سماوي، لكن مو كلهم قبلوا الدعوة. ابن أبي اللي كان في موقع قيادي في يثرب خاف على مكانته، بس الأغلب كانت نظرته أن تجيب لهم وحدة وسلام وترفعهم بين العرب واليهود، وكان السلام والوحدة يعني أنه الاقتصاد راح يتحسن. لما حل موسم الحج السنة القادمة كانت العادات العصبية تختفي في يثرب، لكن في مكة كان أبو جهل حريص على تثبيتها. كان يمشي بين الحجاج وينشر الإشاعات عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويحرض الناس عليه في مجالسه. جلس أبو جهل في مجلسه ويتكلم للناس ويقول:
تنازعنا نحن وبنو مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا مثلهم، وأعطوا فأعطينا مثلهم، حتى أن كنا مثل الفرس الرهان. قالوا لنا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمن أين لنا؟ والله لا نصدقه.
كان من الواضح أن أبو جهل يكره الإسلام ويحقد على الرسول عليه الصلاة والسلام لأسباب قبلية وعصبية، لأن الرسول ما كان من قبيلته، وكان يحس بالإهانة لأن الرسالة ما نزلت عليه، وهو كان أبو الحكم من قبل وحاليا من أكبر وأعز رجال قريش. يدخل على مجلس أبو جهل أحد الصبيان فيقول:
سيدي أبا الحكم، سيدي أبا الحكم، وصلني من القوافل أن جماعة من أهل يثرب جاءوا يبايعون محمد.
فيرد عليه أبو جهل:
خسأ محمد، لا يدخلن مكة أحدا منهم.
ينتظر قريش وأبو جهل بالأنصار اللي جوا من يثرب ليبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ويعلنوا ولاءهم له. يختفي المبايعين من أهل يثرب ويتركون أصحابهم الوثنيين اللي نايمين معهم بنفس الخيمة بصمت، ويروحون للوديان وينتظرون هناك في عتمة الليل. يجتمع الأنصار مع الرسول عليه الصلاة والسلام في منطقة العقبة مرة ثانية. كان اجتماع سري بحت، لأنه الكل كان حاس أنه على وشك أنهم يسوون شيء كبير ويقلبوا موازين القوة في المنطقة. يقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام 73 أنصاري رجالا ونساء وأطفالا. يحضر مع الرسول عمه العباس اللي كان باقي على دين قريش، لكن كان يبغى يطمن على الرسول إنه بأمان. وقف فيهم العباس وقال:
يا معشر الأنصار، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد حميناه من قومنا، فهو في عز من قومه وأمان في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن رأيتم أنكم ستوفون ما توعدونه وتحمونه ممن عاداه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ستخذلونه فدعوه.
فرد عليه واحد من الأنصار:
قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك وربك ما أحببت.
فيقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما تلا القرآن ودعا إلى الله: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. وكلمة منع في هذا السياق تعني الحماية. فرد عليه البراء بن معرور، واحد من مقاتلين الأنصار المعروفين، وهو يأخذ بيد الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول البراء:
نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعك مما نمنع منه أهلنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر.
فجاء واحد من الأنصار ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول:
نحن سنترك أحلافنا مع اليهود وغيرهم من أجلك، فهل إن تركناها ثم نصرتك قريش ستتركنا وتعود لقومك؟
فيبتسم الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لهم ويطمئنهم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. يقف فيهم البراء المحارب ويقول للجميع:
يا أهل يثرب، إننا لم نركب الإبل إلى محمد إلا ونحن نعلم إنه رسول الله.
يفهم أهل يثرب أن مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام ودخولهم للإسلام راح تصنع لهم عداوات مع كل العرب، وأن طريق الدعوة ما هو سهل، وعليهم أن يقدموا تضحيات. فيقوم واحد من الأنصار ويحط يده بيد الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول بصوت جهوري ليسمعه الجميع:
أتعهد بالطاعة التامة لك يا رسول الله في الرخاء والشدة، لن أخطئ في حق أحد، وأن أصدق القول في جميع الأحوال، وفي عبادة الله لن أخاف لومة أحد.
وقف الأنصار وبدأوا يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على الحماية، وأن يدافعوا عن أي مسلم يهاجر ليثرب، وأنهم يعبدوا الله وحده. ووعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. في البيعة اتفقوا أن يحكم الأنصار 12 نقيب من القبائل المختلفة من الأوس والخزرج، ورجع بعدها الأنصار ليثرب. وشجع الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين أنهم يهاجرون ليثرب للي يقدر. مع أنه توسع الإسلام وبدأ ينتشر شوي بين القبائل، لكن بقي المسلمين الأنصار أقلية في يثرب، والغالبية كانت اليهود والوثنيين والحنفيين. المسلمين في مكة محاطين بالظلم، وما بقى لهم وطن في مكة، لكن الهجرة كانت مشروع خطير وخطوة مخيفة ما في رجعة بعدها. كانت تعني أنه تترك حماية قبيلتك وتخرج من بيتك لمكان مالك فيه شغل ولا أهل. فكان الأنصار أهل المهاجرين في الغربة، وهنا توضحت رسالة الإسلام وفلسفتها: الأخوة اللي تجمعنا في عبادة الله رابطة أقوى من رابطة الدم. وهذه فكرة عكس كل أفكار التعصب القبلية اللي كانت عند العرب. كان المسلمين حذرين ومترقبين في هجرتهم، لأن قريش كانت ترجع أي مسلم ما أحد يحميه، وكانوا يقطعون طريق المهاجرين ويرجعونه. صهيب الرومي كان من المسلمين المستضعفين في مكة، ومن اللي كانت قريش تعذبهم لأنه ما له ظهر يحميه. أخذ صهيب كل ما عنده وربطه على الناقة وركب قاصد يثرب. في الطريق لقاه أحد كفار قريش وقطع طريقه ورفع سيفه عليه وقال للقريشي:
أتيتنا صعلوكا حقير، فكبر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك.
أرأيتم إن أعطيتكم مالي تخلون سبيلي؟
نعم، انزل عن ناقتك وامشي إلى يثرب.
بعد ما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام بموقف صهيب زادت مكانته عنده، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ربح صهيب، ربح صهيب. كان المسلمين يتركون بيوتهم ويهاجرون، حتى أصبحت أحياء كاملة فارغة في مكة. بعضهم خرج ما معه ناقة يركبها. كانوا يخرجون في مجموعات يتبادلون الأحصنة والبعير طوال الطريق الصعبة. عمر بن الخطاب ما عجبه تصرف قريش مع المهاجرين ومضايقتهم، مع أنه كان كافي نفسه في مكة وما يحتاج يهاجر، لكنه قرر يهاجر ويأخذ مع المسلمين المستضعفين بين الكفار. قبل ما يطلع من مكة يدخل عمر بن الخطاب على منتدى قريش وهو حامل سيفه ويهددهم ويقول لهم عمر:
يا معشر قريش، علمتم أني أسلمت واتبعت محمد، وها أنا أهاجر ومعي إخواني المهاجرين، فمن أراد أن تثكله أمه وترمل زوجته وييتم ولده فليخرج للقائي خارج الحرم، أو ليعترض طريقي وطريق من معي.
طبعا ما في أحد من قريش يقدر يعترض طريق عمر رضي الله عنه، ووصل إلى يثرب مع مجموعة كبيرة. المهاجرين وجدوا أحسن استقبال من أخوانهم الأنصار في يثرب. كان كل مهاجر له أخ أنصاري يقاسم كل شيء، يشاركونهم بيوتهم حتى يلاقوا به الثاني. التاجر الأنصاري يعطي نصف رأس ماله للتاجر المهاجر، حتى في مزارع أنصاري أعطى نصف مزرعته لأخوه المهاجر. ساعد أهل يثرب أخوانهم من مكة، مع أنه الأوضاع في يثرب ما كانت على قدر كبير من الرخاء والراحة. بعد شهرين من بيعة العقبة ما بقى في مكة من المسلمين إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعلي. بدأ المشركون في مكة يحسون بخطر الإسلام الحقيقي على تجارتهم الوثنية. كانوا عارفين أن الرسول عليه الصلاة والسلام الآن في موقع قوة. فكرة اتحاد الأوس والخزرج معا أصابت قريش بالقلق، وما هم قادرين ينامون الليل. في يوم خميس اجتمعت قريش بدار ندوة. كانت هذه الجلسة أخطر اجتماع لمجلس مكة في تاريخها. حضر كل نواب القبائل القرشية ليبحثوا كيف يقضون على محمد ورسالته. استمر النقاش ساعات طويلة. اقترح قريشي وقال:
نخرجه وننفيه من بلادنا ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع.
يعترض أحد شيوخ قريش ويقول:
لا والله ما هذا برأيي، ألم تروا حسن حديثه وغلبة رجاله؟ يخرج إلى بلاد غيرنا ويتبعونه ثم يرجعون إلينا غازين.
يمسح أحد كفار قريش لحيته ويقترح:
احبسوه في زنزانة واغلقوا عليه الباب، هذا ما أصاب أمثاله من الشعراء زهير والنابغة.
ما أعجبه هذا الاقتراح.
والله لئن حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب ويأتي أصحابه، انظروا في غير هذا الرأي.
وقف أبو جهل واقترح فكرة شيطانية، فقال أبو جهل:
أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا، ثم نعطي كل منهم سيف فيقتلوه ونستريح منه، فإن فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل، فلن يقدر بنو عبد المناف على حرب قومهم جميعا.
شباب قريش ومعهم أبو جهل اجتمعوا حول بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وجاهزين أنهم يقتلونه، لكنهم قرروا ينتظرون للصبح حتى ما يكون في نساء في البيت. جاء جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من الله وأخبره عن مؤامرة قريش، وأن الله يأمره أن يخرج من مكة، ووصى جبريل أنه ما يبيت على فراشه. حزم الرسول صلى الله عليه وسلم متاعه وأعطى الأمانات اللي عنده لعلي بن أبي طالب، وقال له أنه ينام في فراشه حتى ما يعرف أهل قريش أنه طلع من بيته. ما تردد علي للحظة واحدة أنه يبات في سرير الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يضحي بنفسه ويفديه. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من باب خلفي للبيت، وشباب قريش متطمنين أنه نايم في فراشه. يلاقي الرسول عليه الصلاة والسلام رفيقه أبو بكر في الليل متخفيين من عيون قريش. مكة كانت بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، واليوم هو خارج منها مطارد ومحارب بعدما خذلوه أهله. وقف الرسول عليه الصلاة والسلام على أطلال مكة وقال: والله إنك لخير أرض الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما كنت سكنت غيرك. وصار اللي قال له عنه ورقة بن نوفل، لما قال له أنه يتمنى يكون معه لما قريش يطلعونه من بلده. عصابة المجرمين من 11 شاب من قريش وبينهم أبو جهل حوالين بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو جهل بسخرية واستهزاء:
إن محمد يزعم أنكم إن اتبعتموه كنتم ملوك العرب والعجم، ثم يبعثكم إلى جنته بعد موتكم، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم يبعثكم بعد موتكم في نار تحرقون فيها.
جعل المجموعة رجال ما كان معهم، فقال لهم:
خبتم وخسرتم، رأيت محمد منطلقا إلى حاجته.
استغرب المشركين كيف مر الرسول صلى الله عليه وسلم قدامهم. اقتحموا البيت ولاقوا جسم نايم في السرير، وشالوا الغطاء ولقوا علي بن أبي طالب في السرير.
أين محمد؟ أين محمد؟
انجنبوا جهل قريش لما ما لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام في سريره، وسحبوا سيدنا علي كرم الله وجهه وربطوه في الكعبة حتى يقول لهم وين الرسول صلى الله عليه وسلم. يطلع أبو جهل مباشرة إلى بيت أبو بكر، تفتح الباب أسماء بنت أبو بكر ويصرخ فيها أبو جهل:
أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟
فترد عليها أسماء وتقول:
لا أدري، لا أدري والله أين أبي.
يضرب أبو جهل أسماء حتى يطير حلقها من إذنها. أعلنت قريش جائزة 100 ناقة عن محمد و100 عن أبو بكر للي يقدر يرجعهم أحياء أو أموات قبل ما يوصلون يثرب. طلع متقفين الأثر وفرسان مكة كلهم على الطريق المعروف باتجاه يثرب شمال مكة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أذكى منهم وخرج عكس الطريق للجنوب. اختبأ الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في غار ثور، مغارة صغيرة وضيقة جدا جنوب مكة. اقترب من المغارة صوت قصاصي الأثر ينادون على بعض:
هناك غار هنا.
وقف واحد منهم فوق المغارة، بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أقل من خطوتين، ولو طالع تحت كان كشفهم، لكن الله كان في حمايتهم وسخر عنكبوت يبني بيته على باب المغارة. يهمس أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول:
يا رسول الله، لو طأطأ رأسه لرآنا.
أبو بكر خايف وما هو حاس أنه مكان آمن. رد عليه الرسول يطمئنه ويقول: ما ظنك يا أبا بكر بإثنان الله ثالثهما. كان ابن أبو بكر عبد الله يجيهم متخفي على الغار ويعطيهم الأخبار، وبقى الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في الغار 3 أيام. بعدها خفت مطاردات قريش وتوقعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر هربوا، فطلب الرسول عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن أبو بكر أن يجيب لهم دليلهم عبد الله بن أريقط الليثي اللي كان شاطر جدا بالدلالة مع أنه على دين قريش، لكنهم دفعوا له وأمنوا عليه. وكان الليثي ماخذ نياقهم قبل لا يدخلون الغار، فجاء عبد الله بن أبي بكر ومع ابن أريقط الليثي ومع أخته أسمى بنت أبي بكر تجيب لهم الأكل والزادة للطريق، لكنها نسيت تجيب شيء لتربط الأكل بالنياق، فشقت خمارها واستعملته كرباط، وقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. ومن يومها كان اسمها ذات النطاقين. ولما طلعوا كان الليثي ما هو مأمن على خبث قريش، فقام نزل فيهم للجنوب أكثر، وبعدها راحوا على الساحل ومشوا جنب البحر الأحمر بطريق ما حد يمشي. وبعد رحلة صعبة قعدت 8 أيام وصلوا ليثرب. كان أهل يثرب من الأنصار والمهاجرين واقفين على أسطح البيوت ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام. لمحوا أحد أولاد يثرب من أعلى شجرة ونادى الولد:
أراه وصل، وصل الرسول عليه السلام، وصل الرسول وأبو بكر.
خرج الأنصار والمهاجرين كلهم يستقبلون الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في مشهد عظيم ما حد شافه قبل كذا. وأحس يهود يثرب أنه هذا الرسول اللي كان مذكور في التوراة.
طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.
كل اللي راح من دعوة كان مرحلة، والآن الإسلام مقبل على مرحلة جديدة. في هذا اليوم صار للمسلمين مدينة وصار للرسول أنصار، وهذا اليوم بداية التاريخ الإسلامي الهجري اللي نستعمله لليوم.